لماذا لا يسمي أو لا يسمى؟ نعم إيش؟ نعم، لأن قد تهلك فلا يضمنها البائع، لكن قبل القبضة ليست من ضمانه هلكت أو بقيت؟ إذا هلكت قبل أن يستوفيها المشتري فهي من ضمان. يعني نأتي إلى السلم الذي هو أصل هذه المسألة، أصل هذه المسألة. يعني لو قال أنا أعطيك 1000 ريال على أن تبيع لي ثمر هذه النخلة وهذه النخلة وتلك النخلة والنخلة، الأربعات النخلات هذه تبيعها علي إذا صح بيعه وطاب أكله، أنا بعطيك 1000 ريال بثمر هذه النخلات الأربع، أو السلم أن يقول له خذ هذه 1000 على أن تأتيني 100 صاع غير مسمات النخل، 100 صاع إلى وزن كيل معلوم وأجل معلوم، ما في أدنى إشكال، بحيث لو تلفت ثمر هذه النخلة الأربع خذ من غيرها. لكن لو سماها وقال والله أنا بعينك النخلات وكلنا تحت القدر، نعم غرر. فلا بد من أن يكون موصوف في الذمة ما هو في الأعيان. وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيها ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق، العجوة معروفة التي جاء النص بمدحها وأنها أن الأكل منها في أول النهار، لا إذا كان منها من تصبح بسبع تمرات من عجوة العالية أو المدينة لم يضر في ذلك اليوم سم ولا سحر، هذه ممدوحة بلا شك. لكن هذا النص جاء أيضا بالإطلاق من سبع تمرات وترا، وجاء أيضا تقييده من تمر المدينة أو تمر العالية، ويرد على هذا أنه لو أكل من تمر أي بلد هل يدخل عملا بالمطلق أو لا بد من أن تكون عجوة ومن المدينة، بحيث لو زرعت العجوة في غير المدينة ما نفعت. لا شك أن البلد له أثر، المدينة لها فضل، لها مزيد فضل، وهذا النوع أيضا جاء تخصيصه جاء ذكره. لكن هل نقول أن هذا من أفراد العام لا يقتضي التخصيص وإنما هو أولى من غيره كما هو المقرر؟ نعم، من أفراد العام فلا يقتضي التخصيص، فيحرص الإنسان على أن يأكل في أول النهار يستصبح بسبع تمرات. إن كانت من الخاص عجوة المدينة لا بأس، إن كان فيه نوع خصوصية وهو عجوة من غير المدينة فهو لا بأس، وإن كان فيه خصوصية من حيث البلد من المدينة دون العجوة فلا بأس، وإن لم يتحقق فيه الوصفان فلا بأس إن شاء الله تعالى. لا، ما هي بعجوة، عجوة ذلك البلد، ولو كان العجوة ذلك البلد. يقول من العجوة والكبيس، كبيس نوع من أنواع التمر، نوع جيد. ذكر ابن الجوزي في المدينة 600 نوع من التمر، 600 نوع من التمر. والعذق، العذق قالوا أنواع من التمر، عذق بن طاب وعذق بن زيد وعذق فلان، كما يقال الآن نبتة الفلان، نبتة علي، نبتة سيف، نبتة، نعم أنواع وأجناس وأنواع التمر، يعني الشيء لا يخطر على بال كثرته. من العجوة يقول سئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله، فقال مالك ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها 10 أصوع، فإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 أصوع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا، والتمر جنس واحد لا يجوز بيعه متفاضلا. وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوة جعلها 15 صاعا، وجعل صبرة الكبيس 10 أصع، وجعل صبرة العذق 12 صاعا، فأعطى صاحب الدينار على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصور شاء. قال مالك فهذا لا يصلح. وش المانع من هذا؟ يعني قبل ثبوت العقد هل يوجد ما يمنع؟ أليس له أن يختار قبل ثبوت العقد؟ ما هو دراهم، يختار العجوة، يختار كبيز، يختار اللي هو يبي قبل ثبوت العقد. لكن إذا ثبت العقد لا، صار له تمر ما صار له دراهم، فهو حينئذ يبيع التمر بالتمر. الآن عندنا مسألة، لو جئت لصاحب سيارات وأنت محتاج السيارة، قال لك هذه السيارة 50,000 نقد ولا ب60 إلى سنة، وقبل إبرام العقد اخترت أحد الاختيارين، فيه إشكال؟ ما في إشكال. لكن لو أنك أبرمت العقد على التخيير، على التخيير كتبت العقد أنت وياه على أنك إن جئت بالدراهم كذا فهي كذا، وإن جئت لم تأتي بها إلا بعد سنة فهي كذا، نقول لا. نعم، كيف؟ شو ما تقرر، اللي تقرر أحد الأمرين، أحد الأمرين، أحد الأمرين، وحين يكون الخيار للمشتري، الخيار للمشتري. إن ذهب ووجد من يقرضه أخذها بال50، وما وجد في على العقد نقول هذا ما يجوز. لا يجوز، لأنه كأنه باع ال50 ب60، وإذا ثبتت له العجوة التي هي 10 آصع ثم قال أبدلها للكبيس ب15 صاع، قلنا لا. أما قبل أن تثبت الصفقة فلا يوجد ما يمنع. قال مالك فهذا لا أصل. وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط، وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره. قدم له دينار وقال أنا بأخذ تمر لمدة شهر، ثم لما أنهى نصف المدة تلف، يحاسب يأخذ نصف الدينار عما بقي، ثم يأخذ ما بقي له من ديناره. إذا كان أخذ بثلثي دينار رطبا، أخذ بثلث دينار، أخذ بثلثين، أخذ بثلث الذي بقي له، أخذ بدين، أخذ بثلثي دينار، أخذ ثلث الدينار الباقي الذي بقي، وإن كان أخذ 3/4 دينار رطبا أخذ الربع الذي بقي، وكذلك لو ما أخذ إلا بربع يأخذ 3/4، أو يتراضيان بينهما، أو يتراضيان بينهما. قال والله النصف اللي أنت أخذت، نعم، في أول التمر قبل أن يكثر التمر في السوق، والنصف الثاني بعد أن كثر التمر في السوق. شو رأيك يكون النصف الأول بقيمة ثلثي الجميع؟ إذا تراضي على ذلك الأمر لا يعدوهما، الأمر لا يعدوهما. أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له، يشتري بما بقي له ما بدا له من السلع. إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، لأنه الآن بتلف الأول استقر في ذمته تمر ولا مال؟ مال استقر في ذمته، مال، فعلى هذا يأخذ بهذا المال ما شاء. أخذ بما فضل له، فإن أخذ ثمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفيه منه، لأن فيه شوب أنه باعه تمر بتمر مع عدم التقابض. لكن أيضا إذا قال له، إذا كان لا يجوز له أن يفارقه حتى يستوفي، إذن لا بد من تماثل، لا بد من التماثل حينئذ. نعم، لأن فيه شوب، يعني لا يقول كأنه فيه شوب أنه اشترى تمر بتمر، تمره الجديد بالتمر القديم، تمره الذي تلف بتمره الجديد. لكن الذي يقول شلمان يقول أما ثبت له تمر، ثبت له دراهم، وهو ما يفيد كلام مالك الأول أنه يأخذ نصيبه من الدراهم. فإذا كان في ذمته الثابت نصيبه من الدراهم فلا يمنع أن يأخذ به تمرا. لكن هذه المسألة لا شك أنها فيها شبه من الربا، فهي مسألة تتقى مثل هذه، لأنه في الأصل له تمر وأخذ مكانه تمر آخر. لا، لو قبض المال البديل ما في أدنى إشكال. قال مالك وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه الخياط والنجار والعمال لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام. يكري الرجل رجل راحلة، يقول هذه الراحلة لمدة شهر تحج عليها وترجع، لكن الآن بأذن الحج ما بعد جاء وقته ويكثر كراء السيارات، السيارات تؤجر وأماكن الأجرة كثيرة الآن. لو جاء شخص قال أنا كثير ما أقدم إلى الرياض من أجل مراجعات وما مراجعات، فمر على شركة ليموزين وقال هذا 1000 لمدة سنة، يصح ولا ما يصح؟ في جميع مراجعاتي لأنه في خلال هذه السنة احتمال يجي 100 مرة، احتمال يجي 50 مرة، احتمال ما يجي إلا 10 مرات، هذا غرض. لكن لو قال له هذه 100 في مقابل أن أستأجر منك السيارة 10 مرات ومدة أجرة كل مثلا على سبيل المثال يوم أو يومين كل مرة، يحدد بينهم بدقة، حينئذ إذا انتفى الغرر صلح هذا. ويستلف ذلك يستلف إجارة ذلك الغلام وكراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة، فالتقديم بمنزلة الاستلاف، ثم يحدث في ذلك حدث موت أو غير ذلك. يعني شركة الليموزين ألغيت، فيرد رب الراحلة والعبد والمسكن، الشركة ترد على ما أخذت من الناس إلى الذي سلفه بما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر بحساب ذلك يرد إليه ما بقي، وهذا كما تقدم. نعم إيه؟ لا هذا في غرر الجهال، هذا غرر. يعني بعض الناس يأكل 3 أضعاف غيره، يعني مثل ما قال أعطنا 50 وكل إلى أن تشبع، كل إلى أن تشبع، هذا موجود في المحل في المطاعم وغيره من الفويهات موجود، ولا شك أن هذا في غرر وجهل. يعني بعض الناس يأكل ضعف ما يأكل غيره، هذا كثير، أما 3 أضعاف موجود، ويضطر إلى أن يضر بنفسه ويضر بصاحبه، والآثار المترتبة على مثل هذا كثيرة. قال مالك: ولا يصلح التسليف في شيء من هذا، ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، يعني يقبض السلعة، يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، إذا قبض هذا الثمن وقبض المثمن فيه إشكال، هل يحتاج مثل هذا إلى تنصيص؟ قد لا يحتاج إلى تنصيص مثل هذا، المشتري يعطيها الثمن وذاك قبضه السلعة، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل، هذا إذا اشتري على أساس أنه حال، أما إذا اشتري بالتأجيل فعلى ما يتفقان. البيع على البوفيه المفتوح ايش فيه؟ على 500 وجبة معروفة لدى الطرفين أو جرت العادة بها سهل. نعم 300-500 وجبة ما في أشكال معروفة، ها 300 ايش؟ 300 شخص عملون معاملة وسط الناس وجرت جرى العرف بذلك والحدث. لكن بعض الناس هذا اللي قال له الرهان هذا اللي بينهم، وبدلا من يأكل صحنين يأكل 10 صحون، بدل ما يأكل دجاجة يأكل 10 دجاج، يوجد هذا أي صورتين، ما يمكن رده إلى أعراف الناس وعاداتهم وجرى العادة بهذا سهل. يعني أنت تدخل للمطبع وتعطيه 10 يعطيك طعام نفر بنص دجاجة معروفة عند الناس، لكن لو عطيته 10 وطالبته بتبسين كبير عليه ذبيحة يمكن؟ ما يمكن. أو على العكس بعد أعطاك شيء ما يسوي بك شيء، لا هذا أمور ما تعارف عليها. لكن إذا قال لك كل ما شئت هات 50 وكل ما شئت، هذا لا شك أن فيه ضرر على الطرفين. قال مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك براحلتك فلانة أركبها في الحج، إطلاق فلانة في غير الآدميين مردود عند جمع من أهل اللغة، لكنه جاء الحديث ماتت الشات فلانة، نعم جاء ميمونة سمتها قالت فلانة كنت عنها فلا بأس به، مسلفك براحلتك فلانة أركبها، المقصود أن تحدد أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان، لكن قبل الزحمة، يمكن إذا قرب الحج ما يجد فيحجز قبل. أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا، على أنه متى ما وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه. هو بهذه بعينه، لكن ما يقول الله هذه ما تفرق عنها، هذه أختها من كل وجه، وأنت مالك إلا تودع المكة. نعم، وقل مثل هذا فيما لو دفع إلى الحملة مثلا، قال الحج بالباص كم؟ قالوا 3000. الطائرة كم؟ 5000. كان الحج على باص، وجابوا له باص ومتوقع إن 2005، جابوا له باص 90، هل له أن يرد؟ أليس له مراده أن يصل مكة؟ يصل مكة. نعم، إذا غلب على ظنه أنه يتأخر في طريقه، وأنه بدل من أن يصل بيوم تبي تأخذ عليه 3 أيام وربع، له أن يناقش في الموضوع. لكن السيارات تؤخذ بالوسط، لا الجديد مرة ولا القديم مرة، المقصود أنه نوع يوصل إلى المراد، جرت العادة بأنه يوصل إلى المراد. وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، يستأجر عبد ليعمل عنده لمدة شهر شهرين، أو يسكن بالأجرة لمدة شهر أو شهرين أو سنة، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا. العبد مات والبيت المستأجر تهدم، يرجع عليه بماله بذهبه. لكن أنت افترض أن البيت المتفق عليه 10000، قال أنا لا آتي إلا بعد شهرين، ترى العقد ما يبدأ إلا بعد شهرين، ثم بعد ذلك خلال هالشهرين تعب على هذه الشقة ورممها صاحبها، وبدل ما تستحق 10000 صارت تتجر 20، تؤجر 20، هل له أن يلزم المستأجر بدفع 20؟ نعم، يعني تصرف من غير إذنه. نعم، لو قال أرممها لك وتزيد في الأجرة، فعلى ما يتفقان. فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا، على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه، وكانت عليه على وجه السلف عنده أمانة قرض عنده. لكن تغير بالنقص يجعل المستأجر بالخيار، أما التغير بالزيادة هل يجعل المؤجر بالخيار من دون إذن المستأجر؟ لا، لا يجعله بالخيار، وحينئذ للمستأجر أن يخير. إذا زاده، إذا رممها ونظمها ورتبها وصارت تستحق أكثر، لكن هل للمستأجر أن يرفض؟ يقول أنا لا أريدها على هذه الصفة، صحيح أنت تعبت وتكلفت ورممت، لكن أنا أريدها على الصفة الأولى، له ذلك وليس له ذلك. نعم، هات. ها، اتفقوا على أن هذه الشقة 10000، قال أنا ما بجاي نسكن إلا بعد رمضان، قال صاحبها أنا بيني وبين رمضان أرمم الشقة، أرمم وأصبغ وأفرش وأخلي شقة تسوى. فلما رممها ونظمها ورتبها وفرشها صارت تستحق 20000. كونه يلزم المستأجر بدفع 20 ليس له ذلك، لأنه تصرف من غير إذنه. لكن كون المشتري يقول أنا لا أريدها بهذه الصفة، أنا أريد الصفة الأولى، لا أقبله، هل نستطيع أن نقول هذه صفتك التي طلبت وزيادة؟ هل يصح أن المستأجر أعطي نفس ما استأجر، أعطي نفس المستأجر وزيادة، لكن هل يلزمه أن يأخذ الأفضل؟ أليس في المسألة شيء من المنة عليه أنه رمم له؟ ألا يمكن أن يكون هذا المستأجر من الناس اللي ما لهم نظر في الدنيا، وهذه الزخرفات وهذه تخل به وتضر به في عباداته، قلنا والله ما بها المسكن، أنا ما يناسبني، وإذا رفضه لغرض صحيح قبل قوله. قال مالك وإنما فرق بين ذلك القبض، إذا قبض له وضع، وإذا لم يقبض له وضع، إذا قبض فهي من ضمانه، وإذا لم يقبض فهي من ضمان البائع. من قبض من ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر، إذا قبض فيه غرر، قبض فيه غرر، إذا كان الشيء ظاهر ومكشوف فلا غرر فيه، لكن سلعة مكراتين وقبضها وشالها بسيارة تقول قبضت أم أنت الغرار؟ لا. والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. العهدة التي تقدمت عهدة المشتري 3 أيام وعهدة السنة ما تقدمت؟ مالك يرى الأخذ بالعهدة حيث لو ماتت خلال 3 أيام في من ضمانه، وإذا ظهر بها عيب كبير مرض جديد أو قديم فإن عهدة السنة ترد السلعة. مضت السنة، قول مالك مضت السنة، إذا قال الصحابي السنة ومضت السنة هذا مرفوع بلا إشكال، وإذا قاله التابعي فهو مرفوع مرسل، لكن إذا قاله مثل مالك نعم بهذا مضت السنة في بيع الرقيق. نعم أيوه. ألا يظن أن السنة في كلام مالك المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام المرفوعة؟ احتمال أن يكون السنة المرفوعة وهذا هو الأقوى، واحتمال أن تكون سنة البلد وسنة الخلفاء أو عادة الناس جرت بهذا سنتهم، أو الضمان الذي تقدم على العهدة ثبت عنده بخبر، ولعله يريد هذه المسألة التي مسألة العهدة ويحيل على الحديث السابق. قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح. لا هو قبض ما استكرى أو استأجر. قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل. الآن هو قبض والأجل لمدة الإجارة أو الأجر لمدة الاستلام؟ ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح. لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامن على صاحبه تستوفيه. هذه المسألة الأخيرة إلى أجل، يعني بعد شهر بعد شهرين تعطيني العبد، تعطيني الدار، تعطيني كذا، فيقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، يعني عنده. لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه. فالأجل في الطرفين، ما أعطاه الدراهم ولا أخذ السلعة. الآن يقول: ما استأجر عبدا بعينه أو تكرر راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما يصلح. هذا محمول على أن الأجل في الطرفين، صاحب السلعة قال والله ما يجهز السلعة بعد شهرين، وصاحب المال قال والله ما أنا معطيك وأنا ما بعد خلهم بعدين. نعم
بعد استلمت،
فيجعله عند الاستلام فقد عمل بما لا يصلح. هو بيع دين بدين، في بيع هذا بيع دين بدين، كونه لا يثبت العقد إلا إذا سلمه. هذا اشترط أنه ما يسلم السلعة إلا بعد شهرين، وقال ما دام ما تمسل من السلعة إلا بعد شهرين خل دراهمي عندي لمدة شهرين. الآن ما ثبت عقد، وإذا حصل التقابض بينهما انتهى العقد، وجد العقد ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب بس موصوف وصف دقيق. عربون مضى الكلام في العربون، مضى الكلام في العربون.
دفعات منجمة،
ما في ما يمنع إذا كانت موصوف وصف دقيق، بحيث لو اختلف الوصف صار للطرف الثاني خيار الخلف في الصفة. ها ما يلزم، حتى يجوز بيع موصوف دون سلام، يجوز بيع الموصوف أن يكون المبيع معلوما إما برؤية أو يكون معلوما إما برؤية أو بوصف، يعني بوصف كاشف. فقد عمل بما لا يصلح. لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين، يعني له بل أعطى صاحب المال ماله وله بل أخذ السلعة يكون ضامن على صاحبه حتى يستوفيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. قل: ما رأيكم في طبعة الشيخ سليم الهلالي الموطأ المحتوى على روايات الموطأ؟ تلفيق الروايات مفضول عند أهل العلم، ينبغي أن يعتمد رواية واحدة ويعلق بذكر الروايات الأخرى في الحاشية. سم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الفاكهة. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيع حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد، وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل. وما كان منهما مما لا ييبس ولا يدخر، وإنما يوكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان وما كان مثله، وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة. قال: فأوراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الفاكهة. فاكهة معروفة لدى الجميع، وما يتفكه ويتلذذ بأكله بالقدر الزائد على الطعام الذي هو الغذاء والخضروات وغيرها. الفاكهة هل هي ربوية أو غير ربوية؟ كل على أصله في علة الربا في المطعوم، فمن رأى أن العلة هي الطعم كونه مطعوما فالفاكهة مطعوم، من رأى من أضاف إلى ذلك كونه مما يكال ويدخر أخرج الفاكهة، لأن لا تدخر ولا تكال وإنما تباع بالعد، هذا الأصل فيها، وإن استعمل الناس فيها الموازين. يقول مالك رحمه الله تعالى قبل هذا في الإقناع للحجاوي يقول: ولا يجري، يعني الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات من التفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوها، هذا لا يجري فيه الربا، ومقتضى ذلك أنه يباع متفاضلا نسيئة، لم لا يجري فيه الربا يباع متفاضلا نسيئة أيضا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيع حتى يستوفيها، فقد ثبت النهي عن نهي التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم، نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والأمر في الطعام أشد، لأنه جاء فيه نصوص تخصه، فإنه لا يبيع حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد، إلا يدا بيد. هذا دليل على أن الإمام مالك يجري الربا في الفواكه، يجري الربا في الفواكه. وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل، كأنه يتساهل في الرطب منها فلا يشترط فيه المثلية، يشترط فيه أن يكون يدا بيد ولو كانت من جنس واحد، مع أن القاعدة إذا جرى ربا النسيئة يجري ربا الفضل إلا مع اختلاف الجنس، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل كالتين مثلا، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل، لأنه صار مما يطعم ويدخر، يطعم ويدخر، جاء الادخار هنا. أما لو كانت رطبة فاكهة رطبة لا تدخر، وحينئذ لا يجري فيها الربا، وإن جرى فيها علة لم تجري العلة الثانية. وكأن الإمام مالك رأى أنه لما تخلفت إحدى العلتين يتخلف أحد الحكمين، إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس أن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد، أن يجوز فيه التفاضل دون النساء، لأنه اختلفت الأصناف وفيه النص. ولا يصلح إلى أجل، وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان، وكلها فواكه معروفة. والرمان وما كان مثله وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة. قال: فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، يعني يمنع فيه النساء ويجيز فيه الفضل، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به. كأن الإمام مالك من خلال كلامه هذا يرى توزيع الحكم على توزيع العلة، يعني كل علة متصلة بحكم، لأن الربويات إذا كانت من جنس واحد يمنع فيها الأمران، يمنع فيها النوعان من الربا، الفضل والنسيئة. فإذا كانت مطعومة وتكال وتدخر لم يجوز فيها الأمران، إذا كانت مطعومة ولا تكال ولا تدخر فإنها يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. نعم، كيف؟ ايش فيه؟ ثابت الله الصاع، الصاع النبوي، الصاع النبوي، العبرة بالكيل، كيل أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. الادخار كونه يصلح لأن يقتات على طول العام
دون مؤثرات حديثة.
لا لا لا، الثلاجة ما لها، يعني دخلنا الفواكه بالثلاجة وتقتتنا منها مدة سنة ما تأثر. نعم.
باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيتما فردا. وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب وإلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجس. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه. لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالذه أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز، وإن استنظرك إلى يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قال مالك رحمه الله: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب جزافا إذا كانت إبرا أو حليا قد صيغ. فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويوعد، فإن اشتري ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر حين يترك عده ويشترى جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا، وإنما ابتياع ذلك جزافا كآيات الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. قال مالك: من اشترى مصحفا أو خاتما وفي شيء من
سيفا
أحسن الله إليك أو سيفا وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فإنما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير، وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا.
لم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الذهب بالفضة، إن النقدين ذهب والفضة تبرا حال يعني غير مضروب وعينا مضروب مسكوك، كل من الذهب والفضة تضرب وتسك لتكون قيما للمبيعات لما يباع، فالدراهم من الفضة والدنانير من الذهب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال، وأنه قال يعني مرسلا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر السعدين سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة فباع يعني من بالجنس باع كل ثلاثة بأربعة عينا يعني باع من آنية الذهب ثلاثة من الأواني بأربعة من الدنانير المضروبة أو كل أربعة بثلاثة باع أربعة من الأواني بثلاثة من الدنانير المضروبة والعكس فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا شك من الراوي أو كل أربعة بثلاثة شك أو هذه للشك فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا يعني فردا ما بعتما وهذا يدل على أن الربا عقده باطل وأنه لا يمكن تصحيحه بل يجب رده ولم يذكر الرد فيما تقدم من بيع الجمع بالجنيب الحديث السابق لكن عدم الذكر ليس بذكر العدم إذا ثبت الحكم بخبر ملزم تثبت به الحجة يكفي عن إيراد غيره من النصوص وهذا في مسائل كثيرة يجزم بأنه رواها جمع غفير من الصحابة ومن بعدهم كذلك ولا يثبت إلا من طريق واحد وهذا من حفظ الله لهذا الدين لأن التبليغ فرض بلغوا عني تبليغ فرض فإذا حصل هذا التبليغ ممن تقوم بالحجة فهو فرض كفاية سقط عن الباقين هذه المغانم مغانم خيبر أول الحديث مرسل يقول ابن عبد البر ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد وعمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى مرسل إلا أنه فيه واسطة بين يحيى بن سعيد يعني في أكثر من واسطة واسطتين يعني معضل حديث الباب والذي ذكره ابن عبد البر مرسل والمرسل مقبول عند مالك رحمه الله وجمع من أهل العلم فأمره أسهل قد يقول قائل لماذا لا تكسر قبل بيعها استعمال الآنية في الأكل والشرب حرام إلا ما يذكر عن بعض الظاهرية والنص صحيح صريح حديث حذيفة وغيره دلاني صراحة على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الأواني التي غنمت من خيبر من ذهب وفضة أمر النبي عليه الصلاة والسلام السعدين ببيعها لماذا لم يكسرهما قبل بيعهما لأن الاستعمال لهما على صفتهما محرم لماذا يعني اشترى شخص من كافر أو غنم صنم لكنه من ذهب أو من خشب يبيعه قبل تكسيره تغيير معالمه لا بد أن يغير معالمه لئلا يعبد فإذا غيرت معالمه صار مادة خام ليس بصنم ولا فيه ما يدل على ذلك يباع إذا كان يستفاد من حطامه هنا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها فلقائلنا أن يقول أن الممنوع الأكل والشرب دون سائر الاستعمالات فلا يمنع أن تباع إذا كانت تستعمل في على وجه مباح وقال بهذا بعض العلماء والجمهور على أن الاستعمال مثل الأكل والشرب الجمهور على أن الاستعمال مثل الأكل والشرب حرام لأنه إذا منع من الأكل والشرب مع أن الحاجة قد تدعو إليهما فلا أن يمنع من غيرهما من باب أولى وهذه حجة الجمهور نعم احتمال أن تكون بيعة غير مسلم وغير المسلم مخاطب بفروع الشريعة قوله فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة لا يعني تجويزها لهم لكن هم الذين يستعملونها فهل يمكن الكافر من استعمال ما يستعمله مما هو محرم على المسلمين ولو قلنا بهذا نقول يبيع عليهم الخمر يبقى أن هذا الكافر مخاطب بفروع الشريعة
أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.